الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال للإنسان: إنك في زمان كثير الفقهاء قليل القراء. إنك في زمان كثير الفقهاء قليل القراء، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع الحروف، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل الفقهاء كثير القراء، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال الإنسان: إنك في زمان كثير فقهاء. هذا عبد الله بن مسعود يقارن بين الزمن الأول الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبين الأزمان المتأخرة، فقال: إنك في زمان كثير فقهاء. هذا الزمان الذي فيه كان فيه عبد الله بن مسعود فقهاؤه كانوا كثيرين، قليل قراؤه. كان الغالب في ذلك الزمان كثرة الفقه والمعرفة بالدين بجانب قراءة القرآن والمهارة فيه، فكان يقول: هذا الزمان الفقهاء في هذا الدين الذين يعرفون حدوده وأحكامه كثيرون بالنسبة لقراء القرآن، حيث كان الحفظة والمهرة في القرآن قلة في الزمن الأول بالنسبة للأزمان المتأخرة. تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. هذا الزمان يحافظ فيه الناس حدود القرآن ونواهيه وأوامره وزواجره، يعني يعملون بالقرآن ويفقهون فيه، وتضيع حروفه. لكن قد يوجد في هذا الزمان من لا يمهر في القرآن فيخطئ في قراءته ويضيع بعض حروفه، لكن مع ذلك وإن لم يكن ممن مهر في معرفة القرآن وإقامة حروفه، لكنه كان يحافظ على حدود القرآن وأوامره وزواجره، فكان المحافظة في حدود القرآن في ذلك الزمن سمة بارزة للمجتمع الإسلامي. وإن لم يكن القراء في ذلك الزمان كثيرين بالنسبة إلى من بعدهم، يطيلون قليل من يسأل. في ذلك الزمان كان الناس يتحفظون ويبتعدون عن سؤال الناس أعراض الدنيا، فكان السؤال أو السألة قليلين في ذلك الزمان، ولكن مع ذلك الذين يعطون ويتصدقون على الناس كانوا كثيرين، فهذا هو الميزان الصحيح: قلة السألة وكثرة المعطين، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، كان أيضا من سمة ذلك الزمان الذي مدحه عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة. فهذه هي السنة، إطالة الصلاة وتقصير الخطبة. قالوا لأن الصلاة هي العمل والخطبة هو العلم، فكان الاجتهاد في الصلاة في ذلك الزمان هو المهم عند الناس، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة. العلم والكلام كانت السمة الاجتهاد في العمل وتقليل الكلام. كانوا يقولون العلم كان نقطة وسع فيها وكثرها الجهال، فكان الكلام عندهم قليلا والعمل كثيرا، وقد انعكست هذه الحالة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. يبدون، هذه الكلمة من بدأ، يبدئ من التبدئة. أحيانا تقلب الهمزة في الأخير ياء فيقال بدأ يبدئ، وأحيانا يقال بدأ يبدي. قال الوقشي كذا الرواية بغير همز، والقياس يبدئون بالهمز، ولكنه جاء على لغة من يبدل الهمزة ياء محضة، فيقولون في قرأت قريت، وفي أخطأت أخطيت، وكثير ما يجيء ذلك في الشعر، كما قال زهير جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا، وإلا يبدأ بالظلم يظلم. يمدح الإنسان بالقبح والتعدي على الناس، فيقول إنه رجل جريء متى يظلم يعاقب بظلم سريعا، إذا أساء إليه الإنسان فإنه يرد عليه بالمثل سريعا ولا يتوالى. وإلا يبدأ بفتح الدال فقط، يقول وإلا يبدأ بالظلم يظلم، لكن إن لم يبدأ بالظلم وكف الناس عنه شره فإنه هو الذي يظلم ويبدأ الناس بالظلم، وهي شريعة الجاهلية، إذا ظلم يرد بالمثل وأسوأ، وإذا لم يظلم فإنه هو الذي يبدأ بالظلم. وإلا يبدأ بالظلم يظلم. إذن هذه الكلمة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، فإنهم كانوا يقدمون الأعمال قبل الهواء، فكانوا يعملون بعلمهم ويجتهدون بإجادة أعمالهم وتقديمها على هواهم. فهناك اتباع العلم والعمل واتباع الهوى، فكانوا يقدمون أعمالهم على أهوائهم. ثم انقلبت الموازين، يقول وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، قل الفقه والمعرفة في الدين، كثير قراؤه، ومع ذلك قراءة القرآن والمهرة فيه كثيرون، لكن البصيرة في الدين والعلم فيه والفقه له قلة أو قليل. تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده في ذلك الزمان النكير الذي تنقلب فيه الموازين، يجتهد الناس في إجادة حروف القرآن ولكنهم يضيعون حدوده، فلا يأتمرون بأوامره ولا ينتهون عن نواهيه، ولكنهم لا يخطئون في حرف منه، بل يقيمون حروفه كما يقيمون الأقداح، كما جاء في بعض الروايات. كثير من يسأل، يعني كثير من الناس يسأل، يكثرون السؤال في المساجد وفي غيره، قليل من يعطي، لكن الذي يعطي قليل. السائلة كثيرون والمعطون قليلون، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، وهي حالة موجودة اليوم. بعض الناس إذا خطب في الجمعة أو في غيرها فإنه يطيل في الكلام ويشرق ويغرب، وإذا دخل في الصلاة فإنه يوجز جدا، وهذا خلاف السنة. فالسنة إطالة الصلاة إطالة مشروعة لا يتعدى فيه الإمام حدود الصلاة في الإطالة، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، وهي حالة موجودة. بل بعض الناس إذا أراد أن يعمل شيئا فإنه لا ينظر فيه ولا يتروى فيه ولا يسأل عن حكم الشرع فيه، بل يقدم فيه هواه ويتبع فيه هواه، فإذا دخل فيه أو ابتلي فيه بعد ذلك يبحث عن مخرج ويتعلق بقول ساقط أو قول غريب حتى يخرج من هذه الوردة التي ساقه إليها اتباعه لهواه، وهي حالة موجودة أيضا في أعراض الناس أو في كثير من الناس، اتباع الهوى قبل اتباع العلم، يتبع الهوى. فإذا دخل في ذلك وتكلم الناس فيه بحث بعد ذلك عن يمنة ويسرة، أي كلام قاله إنسان أو أي كلام شاذ سبق إليه بعض الناس فيتعلق به، وقد يقدم هذا القول الشاذ أو هذا الكلام القبيح قد يقدمه على نص سماوي أو نص شرعي. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث من الفقه مدح زمانه لكثرة الفقهاء فيه وقلة القراء، وزمانه هذا هو القرن الممدوح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغير زمانه وذمه لذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. وهذا الحديث قد روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة، وهو حديث ثبت عن ابن مسعود وتواتر. الأثر الذي بعده: قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. قال أبو عمر: هذا لا يكون رأيا ولا اجتهادا، وإنما هو توقيف. وقوله في الحق في هذا الحديث: فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، معنى القبول والله أعلم أن توجد تامة على ما يلزمه منها لزوم فرض، فإذا وجدت كذلك قبلت ونظر في سائر عمله. معنى القبول هنا أن الصلاة قد استوفت أركانها وشروطها وما يلزم فيها من الفرائض والواجبات، فإذا وجدت هكذا فإنها تقبل بإذن الله. فإذا وجدت مقبولة نظر بعد ذلك وفتحت الدواوين الأخرى من سائر الواجبات. وإن لم تقبل بأن وجدت ناقصة غير مستوفية للشروط والأركان فإن سائر عمله لا ينظر فيه. فإجادة الصلاة هو فتح باب النظر والمحاسبة لأعمال العباد يوم القيامة. يقول: هذا لا يكون رأيا ولا اجتهادا، وإنما هو توقيف، وقد روي مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاء، من ذلك حديث أنس بن حكيم الطبي أنه أتى المدينة فلقي أبا هريرة فقال له: يا فتى، ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ قلت: بلى. قال: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أكمل لعبدي فريضته من تطوعي، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. قال يونس: وأحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حديث مرفوع عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ما معنى إكمال الفريضة بالتطوع؟ هل معناه إذا ترك بعض الفرائض وأتى بالسنن فإن هذه السنن تجبر هذا النقص الذي دخل عليه في تركه للصلاة؟ لا. قال أبو عمر: أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك والله أعلم في من سهى عن فريضة فلم يأتي بها، أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك. وأما من تعمد تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأتي بها عامدا، واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له، فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه. إذن التكميل هو بالنسبة لمن سهى عن بعض الفرائض فلم تدر في خلده وتركها، أو إنسان أساء في بعض أركان الصلاة ولم يعرف حدود ذلك، فإن ذلك هو الذي تجبر له صلاته ويكمل ناقصه من الفرائض بتطوعاته. الحديث الذي بعده: قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال: كان أحب العمل إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه. كان أحب الأعمال أو أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. فأحب الأعمال إلى الله ما دام عليه أو ما داوم عليه صاحبه وإن قلت. قال أبو عمر: ومعنى هذا الحديث مفهوم، لأن العمل الدائم يتصل أجله وحسناته، ومن قطع من العمل انقطع أجله وحسناته. وفي هذا الحديث عندي دليل على أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه أزكى له، والله يحب الرفق في الأمر كله ويرضاه ولا يرضى العنف. الحديث الذي بعده: قال مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبغي من ذرنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه إنه قال: كان رجلان. قال أبو عمر: أما قصة الأخوين فليست تحفظ من حديث سعد بن أبي وقاص إلا في مرسل مالك هذا. هذه القصة بالنسبة لحديث سعد فإنها لا تروى إلا مرسلة هذا. وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه لا يوجد من حديث سعد البتة. أبو بكر البزار من علماء الحديث ممن يتكلم في الأحاديث والرواة جرحا وتعديلا وتصحيحا وتضعيفا، وله مسند في ذلك، يقول: إن هذا الحديث لا يوجد من حديث سعد البتة، وما كان ينبغي له أن ينكره. هذا أبو عمر يعترض عليه لأنه لا يسامح في أن يتكلم في حديث مالك إلا أن يكون الكلام بينا. يقول: وما كان ينبغي له أن ينكره، لأن مراسيل مالك أصولها صحاح كلها، وجائز أن يروى ذلك الحديث، أن يروي ذلك الحديث سعد وغيره. وقد رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه مثل حديث مالك سواء. فها هنا أبو عمر قد وجد هذا الحديث من غير رواية مالك وهو مسند متصل. ثم ذكر أن قصة الأخوين تحفظ أيضا من طرق أخرى. قال: تحفظ قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد الله، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبيد بن خالد، من حديث سعد هذا، من رواية مالك هذه. ثم ذكر حديث الأخوين عن طلحة بن عبيد الله، قال: عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي، وهي قبيلة من قبائل العرب اسمها بلي، من بلي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامهما جميعا، هذان أسلما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، كان أحدهما أفضل من صاحبه وأكثر اجتهادا منه، فغزى المجتهد منهما فاستشهد. المجتهد منهما غزى واستشهد، ثم مات الآخر بعده بسنة، تأخر الثاني صاحبه بسنة. قال طلحة: بينما أنا عند باب الجنة إذ أتي بهما. هذا طلحة رأى رؤيا فيما يرى النائم أنه وقف على باب الجنة، إذ أتي بالرجلين الأخوين، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي أن آخذ منه، أذن فتح فاتح الجنة وخرج وأذن للذي توفي أن آخذ منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، أذن بعد ذلك للذي استشهد في سبيل الله، ثم رجع إلي فقال: ارجع. يقول طلحة، يقول لطلحة: ارجع أنت، لا تدخل، فإنك لم يأن لك بعد، لم يأتي وقتك. فأصبح طلحة يحدث الناس، فعجبوا من ذلك، طلحة يحدث الناس ما رأى في رؤياه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ من أي شيء تعجبون؟ هذا ليس فيه مدعاة للعجب. قالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. قال أليس هذا قد مكث بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان وصامه؟ قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. ثم ذكر أبو عمر حديثا في هذا قال يفسر هذا المعنى ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فكل عمر طال بالإنسان ومضى في طاعة الله فإنه خير له. ثم ذكر أبو عمر قصة قال بلغني أن أبا زرعة الرازي قال خطر ببالي تقصير الناس وتقصيري في الأعمال من النوافل والحج والصيام والجهاد فكبر ذلك في قلبي. هذا أبو زرعة الرازي وبيت الله عبد الكرام قل خطرت لي خواطر في تقصير الناس وتقصيري أنا في الأعمال الصالحة من النوافل والحج والصيام والجهاد فكبر ذلك في قلبي. فكأنه استعظم ذلك. فرأيت ليلة فيما يرى النائم كأن آتيا أتاني فضرب بيده بين كتفي وقال قد أكثرت في العبادة. جاءه شخص وضربه بين كتفيه وقال له قد أكثرت في العبادة. وأي عبادة؟ أنت ترى أن هذه الأعمال قليلة وأنها قصيرة وأنها غير لائقة. وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة؟ طيب هنا يقول ألم يكن الآخر مسلما؟ هو مسلم. قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به. هذه صيغة من صيغ التعديل الخفيف لا بأس به، يعني كأنهم يريدون أن يثنوا عليه لكن يثنون عليه بشيء قليل، يعني لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني هذه الصلوات وهذه العبادات التي كتب الله له أن يأتي بها في طول العام الذي تأخر عن صاحبه وأخيه، ما يدريكم ما بلغت به صلاته، رفعت درجاته بهذه الأعمال التي أتى بها بعد استشهاد صاحبه. إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر، والغمر هو النهر الكثير الماء الذي يغطي من دخل فيه، كمثل نهر غمر في بال أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، يدخل فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبطي من درنه. فماذا ترون؟ هل يبقي هذا من أوساخه؟ والدرن هو الوسخ. هل يبقي من درنه؟ طبعا لا يبقي شيئا. قال فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته، لا تدرون أين وصلت به صلاته وسائر أعماله التي أتى بها بعد وفاة أخيه. الحديث الذي بعده قال مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. هذا عطاء بن يسار من علماء التابعين، وهو أحد الإخوة الكثيرين من أهل العلم والفضل والزهد والتقوى، عطاء بن يسار وسليمان بن يسار. فكان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، بعض العامة حتى في ذلك الزمان، كان يخفى عليه بعض موردين من أن المساجد لم تبنى للبيع والشراء والمرابحة في أمور الدنيا، وإنما شرعت وبنيت للمرابحة في الآخرة والبيع والشراء فيما يتعلق بالآخرة. كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه جاء إلى المسجد ليتاجر في المسجد ويبيع ويشتري فيه، ومع ذلك لم يشدد عليه النكير ولم يغلب عليه القول، بل قال له عليك بسوق الدنيا، اذهب إلى سوق الدنيا فإن المسجد إنما هو سوق الآخرة. فما أجمله وما أخفه على قلبي هذا الإنسان الذي كان يريد أن يتاجر في المسجد. فالمقصود ليس التقليل والزجر وإغاظة الناس، وإنما المقصود أن نصل إلى الحق وإلى الخضوع للحق من أقرب طريق إلى ذلك. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. هذا عمر رضي الله عنه كان يؤدب رعيته رضوان الله عليه، فكان بنى مكانا رحبة، يعني مكانا جنب المسجد في ناحية المسجد، يعني جنب المسجد، تسمى البطيحاء. وكان يكره أن يرفع الناس أصواتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لا يتركون مثل هذه الأحوال، فصنع لهم حلا وبنى لهم هذا المكان، وقال من كان يريد أن يلغط، من كان يريد أن يتكلم بكلام لغو أو ينشد شعرا في أمور الجاهلية وما أشبه ذلك، أو يرفع صوته وليخرج إلى هذه الرحبة وليتكلم فيه وليغلط فيه، فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يشد فيه الأشعار فيما قيل في الجاهلية مثلا، أو ترفع فيها الأصوات، أو يتكلم الناس بفاسد من القول ولغط من الكلام. قال الوقشي: اللغط واللغط الكلام المختلط، يقال لغط القوم وألغطوا، ومن كلامهم الغلط تحت اللغط. الغلط تحت اللغط، يعني إذا أكثر الناس في الكلام ولم يسمع بعضهم بعضا فإنه يقع لهم الخطأ والغلط. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث أن ذلك الزمان هذا تعليق لأثر عطاء بن يسار، قال: وفي هذا الأثر أن ذلك الزمان كان فيه من عوام أهله من يبيع ويشتري في المسجد، ولكنه كان فيه من ينكر ذلك، وكان عطاء بن يسار منهم، ولا يزال الناس بخير ما أنكر المنكر فيه ولم يتواطؤوا عليه. فإن تواطؤوا عليه هلكوا. إن تتابع الناس في الخطأ والمعصية ولم يوجد من يقوم لله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنهم يهلكون جميعا. ثم قال: وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال، فلهذا بنيت، فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبن له. ثم ذكر أن هذا الأثر بلاغا رواه مالك بلاغا في رواية يحيى، قال: هذا الخبر عند القعنبي ومطرف وأبي المصعب عن مالك عن أبي النضر عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في المسجد. إذن هذا وإن كان بلاغا إلا أنه في رواية غير يحيى روي متصلا مسندا. جامع الترغيب في الصلاة، وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، أيش اسمه؟ نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه سمع طلحة بن عبيد الله قالوا: إنه ليست لطلحة في هذا الكتاب رواية إلا هذا الحديث فقط. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يعني ثائر شعر الرأس، وهو بمعنى قائم الشعر، لم يرجل شعره ولم يمشط، يسمع دوي صوته، والدوي هو الصوت الذي يأتي من بعيد، فكان يصيح من بعيد قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي ذلك ما فيه من جفاء الأعراب، ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. وهذا فيه حذف مضاف، وهو فإذا هو يسأل عن شرائع الإسلام، فإن من يسأل عن حقيقة الإسلام لا يجاب بأن الإسلام هو خمس صلوات، وإنما هو يسأل عن شرائع الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. فذكر الصلوات، وذكر له صيام شهر رمضان، وذكر له الزكاة. ثم أصبح الأعرابي هذا يقول هل علي غيرها؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع، ويجوز أن تخفف فيقال إلا أن تطوع على حذف التاء، فيقال تطوع يتطوع تطوع، إلا أن تطوع إلا أن تتطوع، فحذفت إحدى التائين. ويجوز أن تدغم التاء في الطاء فيقال تطوع، لا تحذف التاء ولكن تدغم في الطاء، وكلاهما سائغ. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة. قال أبو عمر وهذا وعلى هذا أكثر العلماء أن أعمدة الدين التي بني عليها خمس على ما في خبر عبد الله بن عمر، وهو حديث بني الإسلام، إلا أنه جاء عن حذيفة رحمه الله خبر يخالف ظاهره خبر ابن عمر في هذا في الإسلام. قال حذيفة الإسلام ثمانية أسهم، الشهادة سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، وصوم رمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاض من لا سهم له. إذن في حديث حذيفة زاد على الأركان الخمسة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعد كل من ذلك سهما من سهام الإسلام. قال أبو عمر ذكرنا فرض الجهاد وما يتعين على كل مكلف وما منه فرض على الكفاية، وأنه لا يجري مجرى الصلاة والصوم في غير هذا الموضع. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس يجري أيضا مجرى الخمس المذكورة في حديث ابن عمر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ليست مثل الأركان الخمسة. قال لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. وروي عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في تأويل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قالوا إذا اختلفت القلوب في آخر الزمان وألبس الناس شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض وكان الهوى متبعا والشق مطاعا وأعجب كل ذي رأي برأيه فحينئذ تأويل هذه الآية. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن من الأزمان يسقط عن الناس كل واحد أمير نفسه ويترك الناس وشؤونهم. إذن القصد من هذا أن هذه الثلاثة ليست جارية مجرى الفرائض أو الأركان الخمسة التي تعتبر أركان الدين. قال أبو عمر في حديث مالك من الفقه أنه لا فرض من الصلاة إلا الخمس صلوات في اليوم والليلة، وأنه لا فرض من الصيام إلا صوم شهر رمضان، وفيه أن الزكاة فريضة على حسب سنة المعلومة. قال ولم يذكر في حديث مالك الحج، هذا الحديث ليس فيه الحج، فلماذا لم يأتي فيه ذكر الحج؟ اختلفوا في التوجيه، قال بعضهم كأنه لم ينزل فرضه في ذلك الزمان وتأخر فرضه، ولكن يظهر أن هذا من اختلاف الرواة واختصار أو تقصير الحديث أو اختصاره، حيث أن هذا الحديث روي من حديث عبد الله بن عباس وفيه ذكر الحج. هو يعني ابن عباس أن ضمام بن ثعلبة أخا بن سعد بن بكر لما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض للإسلام، فعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس فلم يزيد عليهن، ثم الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم حج البيت، ثم أعلمه بما حرم الله عليه، فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وسأفعل ما أمرتني به ولا أزيد ولا أنقص، ثم ولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق يدخل الجنة. ففي هذا الحديث، وهو حديث ضمام بن ثعلبة من رواية عبد الله بن عباس، فيه ذكر الحج، فهذا يدل على أن هذا الحديث وهو حديث طلحة بن عبيد الله فيه شيء من الاختصار، وفي ذلك الزمان كانت فرضية الحج موجودة، إلا أنه صار فيه اختصار وحديث. الحديث الذي بعده، قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. قال مالك القافية وسط الرأس. طيب، رجع إلى الحديث السابق، ذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فيه دليل على أن من أدى فرائض الله وجبت له الجنة إذا اجتنب محارمه، لأن الفلاح معناه البقاء في نعيم الجنة، الفلاح معناه البقاء في نعيم الجنة التي أكلها دائم وظلها وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وعلى أداء فرائض الله واجتناب محارمه وعد الله المؤمنين بالجنة، والله لا يخلف الميعاد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول في خطبته ألا إن أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وشكى رجل إلى سلمان الفارسي إنه لا يقدر على القيام بالليل، رجل يقول كان يحب أن يقوم في الليل ولكنه تغلبه عليه نفسه فلا يستطيع ذلك، فقال يا ابن أخي لا تعص الله بالنهار تستغني عن القيام بالليل، لا تعص الله بالنهار، فإنك إذا تحفظت من معصية الله في النهار فإن هذا يغنيك عن مزاولة قيام الليل. وصدق. وأصل الفلاح في اللغة البقاء والدوام. قال شاعر لكل هم من الأمور سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، معنى لا بقاء معه، كل ما مر على الإنسان وتداول عليه الليل والنهار فإنهما سيأتيان على آخر عمره. هذا الحديث وهو حديث عقد الشيطان، قال أبو عمر هذا كما قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم كيف يعقد الشيطان عقده على رأس ابن آدم. على رأس ابن آدم لا يعرف، كيف يعقي لا يعرف. قال الوقشي وأكثر العلماء يتحاشى الكلام في هذا الحديث ويرى التصميم له، ليس هناك مجال للكلام في كيفية عقد الشيطان على هذا المكان من الإنسان. ثم في هذه الرواية أو هذه النسخة التي عندي قال مالك القافية وسط الرأس، ولكن المشهور والمعروف في اللغة أن القافية هي مؤخر الرأس وهو القذال، ونحن نقول بدالين، نقول في لغتنا بدالين، والعرب تقول القذال. وقافية كل شيء آخرة، ومنه قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم المقفي لأنه آخر الأنبياء، ومن هذا أخذت قوافي الشعر لأنها أواخر الأبيات. والمعنى عندي والله أعلم في هذا الحديث أن الشيطان ينوم المرأة ويزيده ثقلا وكسلا بسعيه، وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه إلا عباد الله المخلصين. إذن الشيطان يعقد، ومعناه تثبيت هذا الإنسان وتكسيله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان إنما وظيفته الوسوسة ومحاربة الأعمال الصالحة والطاعات المريحة. يقول في هذا الحديث دليل على أن ذكر الله يطرد به الشيطان، وكذلك الوضوء والصلاة، فإن الذكر قد طرد شيئا من الشيطان وحل عقدة من عقده، وكذلك الوضوء إنه أيضا ذكر لله سبحانه وتعالى، وكل طاعة ذكر لله، هذا أيضا يضبط الشيطان ويحل عقدة من عقده، وكذلك الصلاة. يقول وطرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان مجتمع عليه مشهور في الآثار. ثم ذكر حديثا رواه النسائي في السنن الكبرى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. إذا دخل بيته في آخر النهار وأول الليل أو أوى إلى فراشه وأراد أن ينام ويخلد للنوم ابتدره ملك وشيطان، تسابق إليه ملك وشيطان، فيقول الملك افتح بخير، يعني افتح نومك بخير، ويقول الشيطان افتح بشر، فإن ذكر الله طرد الملك الشيطان وظل يكلأه، فإن ختم هذا الإنسان نهاره وافتتح نومه بذكر الله فإن الملك قد غلب على الشيطان بذكر هذا الإنسان وطرده وأخرجه من البيت، ويصبح الملك يكلأ هذا الإنسان. وإن انتبه من منامه، إذا انتبه في آخر الليل أو في الصباح ابتدراه أيضا فقال له ذلك، فإن قال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامي، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى آخر الآية، فإن هو خر من فراشه فمات كان شهيدا، وإن قام فصلى في فضائل. رواه النسائي في السنن الكبرى. إذن ينبغي أن يعين الإنسان الملك على الشيطان فيختم نهاره بذكر الله، ويفتتح قبل أن يتكلم بشيء آخر نهاره أيضا حين الاستيقاظ من النوم بذكر الله. ثم ذكر هنا الوقشي قال خص مؤخر الرأس، قال لأنه قال يعقد على قافية أحدكم، قال خص مؤخر الرأس لأن الدماغ فيما ذكر الحكماء، والحكماء هم الأطباء في ذلك الزمان، كانوا يقال كان يقال لهم الحكماء والحكيم. قال الدماغ مقسوم ثلاثة، فمقدمه للقوة المتخيلة، للقوة المتخيلة، هذه المنطقة للتخيل، وأوسطه للقوة المفكرة، والوسط للتفكير صح، وآخره للقوة الذاكرة، المكان الأخير للذاكرة أو الاستحضار للأمور. فالشيطان يعقد هنا حتى لا يتذكر شيئا ويدخل في النوم ولا يستيقظ، هكذا يقولون، وهي مسألة طبية. يقول أبو عمر وفي هذا الحديث حظ على قيام الليل، لأن فيه أنه يصبح طيب النفس نشيطا بعد ذكر الوضوء والصلاة. ثم استشكل قال كيف يكون في الحديث أو كيف في الحديث خبيث النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول المسلم خبثت نفسه. قال وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، لقوله في هذا الحديث وإلا أصبح خبيث النفس، وليس ذلك عندي كذلك، لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهية تلك اللفظة وتشاؤما بها إذا أضافها الإنسان إلى نفسه. والحديث الثاني إنما هو خبر عن حال من لم يذكر الله في ليلته ولا توضأ ولا صلى أنه يصبح خبيث النفس، ذما لفعله وعيبا له، ولكل واحد من الخبرين وجه، فلا معنى أن يجعل متعارضين، لأن من شأن أهل العلم أن لا يجعلوا شيئا من القرآن ولا من السنن معارضا لشيء أو معارضا لشيء منها ما وجدوا إلى استعمالها وتخريج الوجوه لا سبيل. إذن هذا تعبير عن الواقع لهذا الإنسان، والنهي عن تقول الإنسان أو تكلمه بهذا، فلا يقولن أحدكم أو لا يقولن أحد خبثت نفسه، لكن يقول الحديث وليقل لقست نفسي، وهذه من الألفاظ التي بمعنى واحد، ولفظ أحدهما محمود والآخر مذموم، وفي مثل هذا لا معنى للترجمة. فلو أن إنسانا أراد أن يترجم هذين اللفظين فإنه لا يصح له ذلك، لأن الترجمة إنما هي نقل المعاني، وهنا القصد هذه الألفاظ بعينها، وأن الإنسان لا ينطق بهذه اللفظة ويجوز له أن يلفظ أو ينطق بهذه اللفظة. أكتفي بهذا القدر، هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.